ترغم منه فبل حكم، ما هي الحرامية؟ رشوة. إذا أولاب قام العمل خارج الوظيفة فلا مانع، ونبي تيل الأجل لا يعلق رشوة وحرام. هل يجوز الجهر بالبسملة في بعض الصلوات والسد بها في بعض الصلوات، وكذلك البضبض والاستنشاق؟ هل يجوز أن يجمع بينهما بعض الأوقات والفض بعض الأوقات؟ نعم نعم، كل جائز. لا تعال في أفعالي صلى الله عليه وسلم، يوم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الجهر ويوم يسر، كل جائز. كذلك يجمع بين البضبض والاستنشاق بغرفة أو لا يجمع، وكذلك تحية المسجد بعد صلاة العصر والفجر. فأنا بعض الأيام أصلي تحية المسجد، وبعض الأيام أجلس دون أن أصلي تحية المسجد، على هذا على شيء ما تشتف على. إذا صليت تحية المسجد في الوقت المكروه أدوافك حديث وتخالف حديث، وإن ما صليت أدوافك حديث وتخالف حديث. ما حكم دم الإنسان والحيوان؟ ما أكون اللعب غير ما أكون اللعب كالسباع والكلب والخنزير، وهل يمكن عتوان هذا التقسيم؟ الدم عند جمهور العلماء نجس، سواء دم الحيوانات أو دم الإنسان، وسواء كانت الحيوانات ما يؤكل أو لا. وعند الظاهرية ورجح الشوكاني في التراري المضي والترر البهية وفي السيل الجرار أن التباع كلها طاهر، وأن النجس إنما هو دم الحيض فقط. لبست الخفين بعد الوضوء ثم صليت وخلعت الخفين ثم قمت، وبعد أن قمت من النوم لبست الخفين، فهل يصح لي أن أمسح الخفين؟ ماشي قد دارقت، وبعد أن قمت من النوم لبست خلصت، ما عاد يسبق خلصت ورقت. وهذا في الموضوع الخارج. قال هل وردت حادثة عند خروج المهدي المنتظر؟ واذكر لنا بعضها. أحاديث خروج المهدي المنتظر في آخر الزمان أحاديث متواتر، بعضها سندها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف، وهي غير المهدي عند الشيعة الجعفرية. عند الشيعة بدو موجود، ولكن في القبر سيخرج، ولكن عند أهل السنة والزيدية المراد به رجل سيخرج آخر الزمان. مذهب الزيدية ومذهب أهل السنة أنه رجل معالم مجدد سيأتي آخر الزمان، لم يولد الآن أبدا، خلافا للجعفري قالوا أنه سيخرج من السر. قالوا ما يتعبر هذا العمر؟ قال مثل ما بتقولوا أن عيسى بن مريم أنزل من السماء وإحنا أضلع من القبر. رجل أراد أن يعقد على امرأة، ولكن اتفق على جعل تاريخ الآن متقدم بسنة أو أكثر لكي يستطيعون أخذ الجوازم لأجل السفر. لا يجوز لا يجوز لا يجوز تأخير التاريخ أو تجديد التاريخ، لا يجوز، لأن في التزويج يوم ثاني اكتشفت أن جدي حبلة، ما هو قالوا بالزوجة، ما هو التاريخ قالوا لأنه تاريخ الملأة العقد قد وقع قبل سنة يعني ولدت. هذا لا يجوز لا يجوز أبدا. الذين قالوا أن قراءة الحيض لا تصل إلى الميت لم يرد الرأس ولا ورد عن النبي ولم يرد عن الصحابة، والذين قالوا أن قراءة تصل الميت ما هو دليلهم؟ هذه المسألة كبيرة لا يعرفها إلا الراسخون، قد ألفوا فيها مؤلفات، ما تشتيش في دقيقة واحدة. مسألة هل يصل ثواب القراءة من الحي إلى الميت مسألة خلافية، والغريب أن الإمام الشافعي قال لا يصل، ولكن الشافعي كلهم يوقفون لمن يدرس القرآن للأموات، والإمام أحمد بن حنبل قال أنه يصل، ولكن الحنبلي في هذه الأيام قالوا لا يصل. ما حكم تكبير المصحف الشريف؟ وما حكم وضع المصحف على أرضية المسجد؟ ينبغي احترامه، وإن يطرح هذا الختمة يطرحها فوق الصندوق أو فوق الكرسي. أما تكبيرها فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تكبير الجماد، وإنما تكبر الحجر الأسود فقط. ما حكم المسح باليدين على الوجه بعد على القنوت في صلاة الفجر؟ هذه وردت في المسح على الوجه بعد الدعاء، لا في الفجر ولا في غير من حيث هي. هل يشرع للإنسان بعد أن يفرغ من الدعاء يمسح على وجهه أو لا؟ خلاف، قيل يشرع وقيل لا يشرع. وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كلها ضعيفة. على هذه الواردة في مسح الوجه بعد الدعاء ضعيف، لا فرق بين كونه في الصلاة أو في غير الصلاة. هل يجوز صيام يوم الجمعة يوم 15 بدل الجمعة 15 مرة مفردا أي بدون صيام الأربعاء والخميس، حيث نهى النبي عن صيام يوم الجمعة منفردا، وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام السبت منفردا كما تبدع الجرادة في التراري المضي. فمن سيصوم السبت يصوم قبل يوم أو بعد يوم، هل يجوز صيام هذا اليوم الخميس من نية صيام 14 محرم، وكذلك من نية صيام يوم الخميس أي بنيتين في عهد واحد لا مانع، وهل يكتب الأجر لكل نية أم نية واحد فقط؟ العلم عند الله، كتابة الأجر هذا العلم. هل اتهام الشعب يدخل تحت حكم العادل؟ هل تمنع وصول ماء الوضوء إلى الجسم؟ كل ما قد كان فاصل ما بين أعضاء الوضوء وما بين الماء لا يجوز، وما كان غير فاصل يجوز. إذا اجتمعت الجمعة والعيدين في يوم واحد هل يسقط وجود جمعة المأمون والمؤمنين؟ نعم يسقط ويتبدا سنة، كما سبق أن قرأنا في التراري. ما حكم المسبحة؟ وهذه كما يقول بعض الناس المسبحة متعدة أو سبحة، اختلف العلماء فعله إفراد وتفريد. بعضهم يعتقد أنها من التيارة، وبعضهم يقول أنها بدعة، وكل بدعة ضلال وكل ضلال في الدار. هذا عبارة عن مسألة قصيدة، حتى صنفوا فيها مؤلفات، صنف السيوطي مؤلف اسمه أي منحة في مشروعية السبحة، وبعضهم الحين عالم سعودي جديد صنف كتاب أنها بدعة وأنه لا يجوز أبدا، وهذا مذهب أنها بدعة هو مذهب الألباني. ما رأيكم على الجبنة العربية؟ ما رأيكم تحت الباب والقدار؟ يوم ثاني ما رأيكم في علي عبد الله صالح؟ مدخل 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 على البيت وجلس ساعة ورقت ساعة حتى دقق باب، قالت لنا لبن، قالوا معه ما مش معنا بقر، منين انت؟ قال قد اشتريت والبقر، قال اصبر ما قد سخيت ما قد سخيت طبعا حلبت. وهذا ما قد تخلص فيها عندنا تسبيح نقل ونسيتي. هذا ما رأيه في القمة. هل المذهب الزيدي مذهب يعتبر عند أهل السنة كالمذاهب الأربعة؟ هو يعتبر مذهب حنفي. ما هي العرضة؟
العرصة.
ما هي العرصة؟ وضايق عندنا عند الشيء أرضية. ما هي العرصة؟ العرصة القاعة الذي نعبر فوقها البيت سمى عرصة. ما شوي قد قالوا ما هو الهوى، لأنه يقول صاحب البصيرة الذي يكتب البصائر يقول وقد تخرى في المبيع عرصته وهواؤه وطرقه وبساقي وسواقي وجميع ما يدفعه. اليوم قالوا ما هو عرصة؟ أخذوا يقولوا ما هو هواء. محمد بن إسماعيل الأمير يقول أنه زاد في المدح في علي بن عبد الله في كتابه الروضة النبي شرع التحفة العلوية، ويأتي بكلام شارح كتاب نهج البلاغة. فما قولكم يا قاضي محمد في هذا؟ اجتهد لنفسه، ما عجبكم عملته ما عجبني الشعب، ما قد قرينا هذا الكتاب من أول إلى آخره، لكن بعض الأحاديث صحيحة وبعض الأحاديث غير صحيحة، وينقل عن كتاب ابن أبي الحديد، ونحن قد قرأنا كتاب ابن أبي الحديد شرح نهج البلاغة بعض صحيح وبعض غير صحيح. وسمعنا يا قاضي أنكم قلتوا أن الهادي معتزل إمام التلاذة، يا قاضي مؤلفاتها هكذا الهادي مؤلفات في علم أصول الدين اعتزالية. عاد حداد اشتين كنت فيها المؤلفات كلها ونقول جدا الكتاب هذا. إذا كان على شخص دين بشخص آخر ثم خرج الوقت، يقول ذهب وسافر سفرا طويلا، جاء فالله أعلم متى يرجع، فماذا يفعل المدين هل يدفع المبلغ لأهل الدائن أو يتصدق به عن هذا الشخص الدائن أم ماذا يفعل؟ ما قال لنا كم من حين سافر ما يصدقش أبدا، لكن إما يسلم لأولاده أو ورثته ويأخذ علم وخبر، وإلا يبقى عنده لو ما يبشر حين يجي. أما الصدقون فليس يضمن، ما يصدقش أبدا. قال ذهب إلى المدينة المنورة ولم يأتي بطواف الوداع، وبعد الرجوع أتى طواف الوداع فبلعهم. هذا بعض الحجاج يفعلوا هكذا، يتصور لهم لطواف الوداع هذا جزء من أجزاء المناسك، وأنه في ذمته يسير للمدينة ويرجع يطوف، ولا يسير جدة ويرجع يطوف، وهذا غلط. لكن ما قد وقع وقع، ما عاد ينفع، ما عاد يرجعش له ولا شيء. لكن اللازم أن لا يخرج الحاج من المكة إلا بعد أن يطوف طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكن آخر عهده هو الطواف بالبيت. والذي بيسير المدينة ويسير جدة ويرجع يجي فبخالف، بيقول من كان يخرج من مكة فآخر عمل يعدل أن يطوف طواف الوداع، يشرب المدينة ولا يسير جدة ويرجع يجي، ماشي. هذا غلط، لكن مش من المناسك الضرورية الذي نقول لي يرجع له مثل ما يرجع. هذا في خلاف، اختلف العلماء في طواف الوداع هل هو سنة أو هو واجب، فقيل أنه سنة، وإذا هو سنة فليس عليه شيء، وبينهم من قال أنه واجب، والذي قالوا أنه واجب اختلفوا هل من ترك عليه دم أو لا. فمذهب الهادوية المنصوص عليه في الأزهر أن من ترك طواف الوداع فعليه دم، والشوكاني مؤلف السيد الجرار قال آثم فقط وليس عليه يتوب فقط، ليس عليه دم لأنه لم يرد حديث يجب عليه الدم. ما حكم من وجد مبلغ من الماء ولا يعرف صاحبه ولم يسأل عنه أحد، فماذا يجب علي أن أعمل بالمال؟ الرجاء الإجابة كتابة. يا لطيف، كم قد حريت الناس لا يدوش شهر كم يدو ويدو يجويح نبوي مر واحد ولا بين قرية سبحان وبين قرية في باب اللقضة وبين أقول أوصي كل واحد لا يدوش لا نبيح نبه إنه سمح فبيجي ذهب ويفرض به وإنه متورع فبيح نبه طول عمره الأولى لا يجنها هذا يتم هنا ونقد خرج لقي ساعات مره أنا في الشارع هذا لقيت طالع عندي قال دحين راح عندك أو لا عند سادنا المسجد لا عندي ولا عندي حق مره المره ما بتخش المسجد من قال لك تلقى خالد على ماله ها آمن وبعد العاء يفرط به لنفسه أو يتصدق به، لكن إذا جاء صاحب الماء ولو بعد 20 عاما فإنه سيضمن له المال، ولهذا يأكله لنفسه لأجل إذا ضمن فقد آكله. ولهذا أنصح كل واحد أنه لا يلقص بعد
لو جاء
صاحب صاحبه
ولم يطالب هذا
صاحب الله في ذمته قالوا لي وقد تدين قد فلان وقد شيء لا يمكنه والله ما طالب ما يشترط ما يشترط المطالبة ولا بندور واحد يجي 20 سنة مع أثار ورث عندنا حتى لقينا هذا الشخص لقيناه قد بعد ولا وليد أصحى الصلاة على قاتل النفس والشهيد والشهيد هل يصحى الصلاة على قاتل النفس؟ هذا بخلاف. هل يجوز الصلاة على من كان فاسقا أو لا؟ جماعة من العلماء يقولوا لا يجوز الصلاة على الفاسق، ومنهم أهل المذهب الهادوي ومؤلف الشفاء العميد السعيد ومؤلف الأزهار، ومنهم من قال أنه يصلى عليه، وهو مذهب الشوكاني في السيد الجرار وفي وابن الغمام، والظاهر أنه لا مانع من الصلاة عليه، لأنهم استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الذي قتل نفسه، لكن جاء في الرواية أما أنا فلا أصلي عليه، أي وأما أنتم فبحريتكم، صلى الله وسلم على القاتل، وأما الخمر وغيره فالظاهر أن الأصل الجواز، فبجملتهم هذا القاتل النفس اللي بيقطعوا راسه ويقصه لأنه قتل لازم أن يصلوا عليه، لأنه من جملة الفساد. إذا كان النبي قال أما أنا فلا أصلي عليه وأنتم مشيتوا وهو قد قتل نفسه، فهذا عاد أخف الذي قتل النفس المحرمة، لأنه يمكن قتل، وأما قاتل نفسه فما تبش، لأن آخر لحظة وآخر دقيقة من عمره يقتل نفسه أي إنسان، والنبي قد قال أما أنا فلا أصلي عليه، يعني وأنتم صلوا عليه. أما قاتل النفس وقتاب هذا ربما وقتاب ربما ما تبش، لكن عدفان عدفها ماذية لا مانع من الصلاة على قاتل النفس. هل يكون يؤم الناس في صلاة الجنازة أقربهم للميت؟ وهل فيها دليل؟ العلماء يقولوا أنه العصبة أقدم فأقدم. أولاً الإمام والخليفة، وإذا مش حاضر فأقرب العصبة. أما أن بالدليل الصحيح صريح في هذا فأليش دليل، لكن العلماء قالوا أنه أقرب الناس إليه. ما حدود أو ما هي الزينة التي تظهر بها المرأة لأقربائها عمها أو خالها أو خالها؟ عادي أي زينة كانت، الأصل الجواز. أنها ما هي الحالة التي يجب على الرجل أن يعتد فيها يا قاضي إنها سب؟ هذا مش فتاوى، هذا من يسموها مسائل الإلغاز أو مسائل البعاية. متى يعتد الرجل؟ ما يعتد. متى لا يجوز له أن يتزوج؟ هل معتده سعدت الشرعية مش هذا اسمه سب، تدود دارد وسب، لكن يشتي يسأل لأجل يخرج المعايا الذي بيسألوه. قال أول، إذا طلق الرجل زوجته ويشتي يتزوج بأخته، فلا يتزوج بأخته إلا بعد أن يصبر لو ما تنتهي عدته، لأن الجمع بين الأختين لا يجوز، والذي عادي بعتته عادي لا وحك أن يراجعها. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا هو متزوج بأربع نساء ويشتي يطلق واحدة ويتي بدلها، فلا يتي الذي بدلها إلا بعد ما المطلق هذا تعتد، وإلا فلا، لأنه يشتق عليه أنه متزوج بخمس ما دام هي لا زالت في العدة يحق له أن يراجعها. هذا الأول. الثالثة، إذا كان الإنسان أي طلق بنته ويتزوج ببنت أخيها أو بنت أختها أو بعبتها أو خالتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى، أربع. هذه أربع صور. يظل قلبرة ويشتي يتزوج ببنت أخته، يظل قلبرة ويشتي يتزوج ببنت أخيها، يظل قلبرة ويشتي يتزوج بعمتها، يظل قلبرة ويشتي يتزوج بخالتها، أربع. هذا لا باستفادة من الحديث، وإلا الأختين، وإلا الخامسة. كم قدم؟ ست وسبعة ما عدد. ما أنا محفظ العادة بالتواغر واحد أو ثنتين، وأنا بدي أقول لهم ست، أما أنا قدم سبع ما بالسبع. الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وعن صفوان ما هو هذا؟ قال الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وعن صفوان بفتح الصاد المهملة وسكون الفاء، ابن عسال فتح المهملة وتشديد السين المهملة، وباللام المرادي ساكن الكوفة. قال مرادي يعني من قبائل مراد من اليمن. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، جمع سافر أو لا الظاهر شو كيف عندكم مضبوطة؟ سفرا جمع سافر، كتجرا جمع تاجر، ألا ننزع خفافنا ثلاث أيام ولياليهن إلا من جنابة، أي فننفعها ولو قبل برود الثلاث، ولكن لا ننزعها من غائط أو بول ونوم، أي لأجل هذه الأحداث إلا إذا بردت المتاع المقدرة. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه، أي الترمذي وابن خزيمة، وروى الشافعي وابن ماجه وابن حبان والطارقطي والبيهقي، وقال الترمذي عن البخاري أنه حديث حسن، بل قال البخاري: ليس بالتوقيت شيء أصح من حديث صفوان بن عسال المرادي، وصححه الترمذي والخطابي. هذا الشرط تكلمنا به أول يوم في أول الترس، وقلنا أن المسح على الخفين مشروع بشرط أن يكون في المتعة المحددة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثلاث أيام للمسافر أو يوم وليلة لمن قد كان غير مسافر. وبعبارة أخرى قال العلماء: لمن لم يكن مسافر خمس صلوات، ومن كان مسافر خمس عشر صلاة. هذا هو المنصوص عليه وهو الذي قد سبق. وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطلق ولو أكثر من خمس أيام، أكثر من أربعة أو ثلاث أيام، فهو حديث ضعيف.
كنا أخذنا الشرح حق
خلاص ما سرزا. ها؟
بالنسبة للتوقيت، هناك عامر بن عقبة الجهني إنه مساح أسبوع ثامن، قال له عمر: أصبت السنة، هذا الحديث الصحيح. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية على أنه بالضرورة جائز.
والحديث هذين
الصحيحة
على
البحث طويل.
في أي جزء؟ قال: وفي دلالة على اختصاص بالوضوء دون الغسل، وهو مجمع عليه، وظاهر قوله يأمرنا الوجوب، ولكن الإجماع صرفه عن ظاهره فبقي للإباحة والندب. وقد اختلف العلماء عن الأفضل المسح على الخفين أو خلعهما وغسل القدمين. قال المصنف عن ابن المنذر والذي يختار أن المسح أفضل نلمة، قالوا معارض الذي لا يقول بالمسح لأنهم مبتدعين. وكانه يصدع أصحابنا بأن الغسل أفضل، هذا هو اللازم وهذا الأحوط، بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة كما قالوا في تفضيل القص على الإتمام عند الشافعية. الشافعية قالوا القص للصلاة الرباعية في السفر رخصة والتمام أفضل، هذا هو مذهب الإمام زيد بن علي وهو مذهب الإمام الشافعي، أن من كان مسافرا فالقصر له رخصة والتمام أفضل مثل ما الإفطار. وقال الحنفية وهو مذهب الهادوية وهو مذهب الشوكاني أن القصر واجب، وأن من زاد على الركعتين في الرباعي وهو في السفر لا تصح صلاته، مثل الذي يزيد ركعتين في الحضر فيصلي ست ركعات، لأنه ورد في حديث عائشة فرضت الصلاة مثنى مثنى، فأقرت في السفر وأتمت في الحضر، هذا دليل على أن الأصل هو القصر، هذا هو الذي رجع الشوكاني وهو مذهب الهادوي والحنفية. وعن علي عليه السلام قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، هذا مدرج من كلام علي ومن غيره من الرواة أخرجه مسلم، وكذلك أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان، والحديث دليل على توقيت المسح على الخفين للمسافر كما سلم في الحديث قبله، ودليل على مشروعية المسح للمقيم أيضا، وعلى تقدير زمان إباحة في يوم وليل للمقيم، وإنما زاد في المدة للمسافر لأنه أحق بالرخصة من المقيم لمشدة السفر. وعن ثوبان بفتح المثلثة تثني الثوب، وهو أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن، قال ابن عبد البر والأول أصح ابن مجدد بضم الموحدة وسكون الجيم وضم التاء المهملة الأولى، وقيل ابن جحدر فتح الجيم وسكون الحاء المهملة، فتح المهملة فرا وهو من أهل السرى موضع بين مكة والمدينة، وقيل من حمير أصابه سبي فشره رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقه، ولم يزل ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، فنزل الشام ثم انتقل إلى حمص فتوفي بها سنة 54. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصايد يعني العمايم، فسميت إصابة لأنه يعصب بها الرأس، والتساخي بفتح المثنى بعدها سين مهملة وبعد الألف خاء معجمة، فمثنى تحتيها فنون جمع تسخان، قال في القاموس التساخي المراجل الخفاف، وفسرها الراوي بقوله يعني الخفاف جمع خف، والظاهر أنه وما قبله في قوله يعني العبائن مدرك في الحديث من كلام الراوي، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم، لأن الحديث قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائر، بس الحديث هكذا، ثم قوله يعني العبائن والتساخي، هذا هو من كلام الصحابي أو تلميذ الصحابي في فسر قوله على العصايب، ما هنا العصايب؟ قال هي ما كان على الرأس وما كان على القدمين، فالحديث ليس بنص في المسح على الخفين، لأن حديث هذا الصحابي هذا ثوبان بيقول أنه على العصايب يحتمل أن المراد به ما يعصب به الرأس، ويحتمل ما يعصب به القدم، ويحتمل أنه ما يعصب بهما الإذنين. فتفسير الراوي هذا لا بأس به، ففي دليل على أنه لا بارع للإنسان أن ينصح على الإمام. هذا دليل من قال أنه يجوز للإنسان في قوله تعالى وامسحوا رؤوسكم أنه يمسح رأسه هكذا في الوضوء، أو يمسح رأسه مع العمامة هكذا وهكذا، أو يمسح على العمامة فقط. بعض العلماء قالوا الإنسان مخير، حال ما يغسل يديه وينتجر إلى رأسه لا بارع له أن يمسح على رأسه، ولا بارع له أن يمسح على جزء من رأسه وهي الناصية وعلى العمامة، ولا مانع للإنسان أن يمسح على العمامة مثل ما يمسح على الخفين. لكن طيب المسح على العمامة ما قد طبقتهاش ولا قد دخلت فيني، إنما ده الذي دخل فيني أنه يمسح على جزء من الرأس وجزء من العمامة، هذا لا بأس به، لأنه لا يجب الاستيعاب في مسح الرأس، إنما يستحب أن يستوعب الرأس، وإلا فيكفي أن يمسح جزء هكذا يكفي، لأنه عربت تقول مسحت على شيء، مسحت على الدابة، لا يشترط أنك مسحت على البقرة من عند رأسها إلى عند رقبتها إلى عند ظهرها إلى عند دبرها إلى عند ذيلها، ما يشترط. إذا قال العربي امسح على التابة أو امسح على البقرة أو امسح على الفرس، لا يشترط عند العرب أن يكون المسح على كل جزء من أجزاء الفرس أو من أجزاء البقرة. قالوا فلهذا لا مانع للإنسان أن يمسح على الرأس كله وهو الأفضل، أو يمسح على جزء من الرأس وهو مجزي، أو يمسح على جزء من الرأس وعلى العمامة، هذا لا بأس به. أما على العمامة وحدها فأنا ما قد دخلت فيه أبدا، ولا اطلعت على بحث تسم الذي يفيد فيه أو بعدها، هل يشترط الذي قالوا يمسحوا على العمامة هل يشترط أن يكون أدخلها وهو واضي مثل ما هذا مثل ما في الخفين؟ الله أعلم. هل يشترط أن يكون في مدة 3 أيام في الحضر أو 5 أيام في السفر، 3 أيام في السفر أو يوم واحد في الحضر؟ الله أعلم. ما بش أحاديث فيها، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. ظاهر الحديث أنه يجوز المسح على العبايم كالمسح على الخفين، وهل يشترط فيها الطهارة للرأس والتوكيد كالخفين؟ لم نجد فيه كلاما للعلماء. إذا كان الأمير نفسه ما وجد بحث للعلماء في هذا الموضوع، فبالأولى والأحرى أننا لا نجد نحن هناك أحاديث مروية في كتب السنة عن التفاصيل فيها. وهل ماشي ولم يشترط فيها الطهارة للرأس والتوقيت الخفين؟ لم نجد في ماشي لا بلا وهل ها لا بلا هل قال لم نجد فيه كلاما للعلماء. قال ثم رأيت بعد ذلك في حواشي القاضي عبد الرحمن. المراد بالقاضي عبد الرحمن هو القاضي العلامة عبد الرحمن الحيمي، أحد علماء صنعاء في القرن 11 في أيام المقبلي وغيره، في القرن 11 في أيام الجلاء. هذا ما اشتهر، كان من علماء الحديث في صنعاء، وقد كان يدرس كتب الأمة يدرس في صحيح البخاري، فمنعها الشيعة المتعصبين وشكوا إلى الدولة أنه بيجري حديث البخاري ومسلم وفيها ما يشبه التاوي، يعني فيها ما يشبه التجسيم والتشبيه. قالوا له الدولة إجراهن ولكن وصلى عند الآيات لا عند الحديث الذي فيها تشبيه، مثل أن يقول أن الله سبحانه وتعالى ينزل من السماء في كل ليلة فيقول هل من سائل فاعطي، هل من داع فاستجيب له، يقول لهم والمراد تنزل رحمته. يا أول قال المقبلي إذا تأمروا الأستاذ الذي بيقري طلبة العلم في المدارس وفي المعالم أنهم يقرئوا القرآن ويوصل عند هذا الآية ويقول لهم المراد بقوله يد الله فوق أيديهم أي قوة الله كذا كذا، ويوصل قوله الرحمن على العرش استوى يقول له الأطفال المراد استولى، ماذا بتفتحوا القراءة هذا استوى القراءة في القرآن قبل أن تفتحوا بالله في الأحاديث، فلازم أنهم يقرأوا القرآن ويقرأوا الحديث بعد واحد على مذهبه. اختلف العلماء في الآيات التي فيها ما يشبه التجسيم أو التشبيه، مثل قوله تعالى في قوله الرحمن على العرش استوى وقوله بل يداه مبسوطتان على ثلاثة أقوال. القول الأول قول المعتزلة والأشعرية أنهم يأولوه فيقولوا يد الله فوق أيديهم يعني قوة الله، وفي قوله الرحمن على العرش استوى البراد على العرش استولى، قال الشاعر قد استوى بشر على العراقي من غير قتل ودم مهراقي، أي قد استولى، هذا بسبب الأشعرية والمعتزلة والزيدية. وذهب المجسمة الذي قد انقرض بعبش الوجود إلى حقيقة، وهو أنه هذا يستوي حقيقة وأن يد حقيقة، وهذا هي فرقة قد انقرضت ما عبش لها وجود. القول الثالث قول ابن تيمية وابن القيم، وهو الذي الآن يعتنقه الحنبلية في المملكة العربية السعودية ابن باز وابن فلان وابن فلان، هذا كلهم حنبلية يقولوا أنه آمنا بالله، الكيف هذا غير معروف لا ندري على أي كيفية جاء، كما قال الإمام مالك حينما سأل فقال هذا الاستواء معلوم ولكن الكيف مشو، والسؤال عن بدعة آمنا بالله لا ندري، لا نستطيع نقول أنه استواء حقيقي ويد حقيقية، ولا نستطيع نعولها لأن ما شحنا دربه عند الله، نقول آمنا بالله هذا هو الأفضل. على أفضل لأن حال ما نقول لهم ما نأولش يرجعوا يقولوا إذن أنتم مجسمة، وقالوا أن ابن تيمية مجسم واخترعوا له كلام وأدخلوا في رحلة ابن بطوطة الذي رحل إلى من تونس إلى المغرب إلى ليبيا إلى مصر إلى بلاد الهند إلى بلاد السن إلى بلاد الروم، هو بقي 25 سنة يرحل في رحلة ابن بطوطة، وأنه شاهد ابن تيمية وهو يخطب على المنبر ويقول في حديث ينزل ربنا في كل ليلة، قال ابن تيمية كان نزولي هذا، ونزل من المنبر إلى وسط المسجد وأنه مجسم، وإحنا جوابنا عليهم بأن هذه القصة موضوعة، إما وضعها هذا ابن بطوطة عبارة عن تعصب أو أكلها النساخ فيه، فهي باطلة. والدليل على بطلانها من ثلاث وجوه. الوجه الأول، لم يسمع عن ابن تيمية أنه كان يخطب على المنبر ولا كان خطيب مسجد، إنما المسموع أنه كان له كرسي في المسجد ويعظ الناس ويقريهم ويفتيهم ويرشدهم على الكرسي، مثل الكرسي الذي في الحرم للمرشدين، ومثل الكرسي الذي المتولي شعراوي وغير هذا في مصر وفي البكة يعملون للعالم كرسي. هذا هو الظاهر، لأنه لم يروى عنه أنه كان يغضب على المنبر. القليل التاريخ عن السنة الذي دخل فيها ابن بطوطة إلى دمشق وخرج منها، هذه السنة نفسها وابن تيمية محبوس في حبس البزة، وما خرج من الحبس إلا ميتا، فكيف يخرج يصلي الناس هذا؟ الوجه الثالث، أن مؤلفات ابن تيمية تدل على أنه كان من الذين يردون على المجسمة، وله أبحاث قيمة في الرد على المجسمة، فكيف يقال أنه مجسم؟ فإذا سمعت واحد يقول لكم أن ابن تيمية مجسم، فقلوا هذه التعاير لا أصل لها أبدا، واستندوا فيها إلى تلك العبارة الذي في رحلة ابن بطوطة، وهذه الرحلة بتسوش فيها، إما أن نسخ تسو فيها، وإما ابن بطوطة الذي أدخلها تعصبا، الله أعلم. والدليل على بطلان هذه القصة ثلاث أدلة. الدليل الأول، أن ابن تيمية لم يكن يخطب والدليل الثاني على أنه كان محبوسا، والدليل الثالث أن مؤلفات كلها طابحة بالرد على المجسمين. هذا هو القاضي عبد الرحمن، القاضي عبد الرحمن الحيمي، كان يدرس كتاب بلغة البراء لابن حجر، ولم يكن هنا هذه الأيام أحد بالشرعه، فكان يكتب عليه حواشي القاضي عبد الرحمن الحيبي على كتاب بلغة البراء. ثم جاء بعده القاضي السيد بن محمد المغربي في شرح كتاب البدر الطبع، ثم جاء بعده السيد محمد الأمين في شرح شمل السراء، ثم جاء بعده علماء آخرين شرحوا. فإذا جاء في شمل السراء القاضي عبد الرحمن، أو قال القاضي في بعض الأحوال كما في حواشي القاضي، فالمراد به القاضي عبد الرحمن الحيدي أحد علماء صنعاء في القرن الحادي عشر في أيام الجلال، وهو أيضا يعني له تعليقات على بلغة البراء. قال ثم رأيت بعد ذلك في حواشي القاضي عبد الرحمن على بلغة البراء أنه يستنفيجات المسح على العبائد أن يعتب الماسح بعد كمال الطهارة كما يفعل الماسح على الخف، هذا اجتهاد وقياس. وقال وذهب إلى المسح على العبائد بعض العلماء ولم يذكر لما أتعاه دليلا، لا أتى بدليل ولا قال لنا من هم العلماء الذي قد سبقوا بهذا القول. قال وظاهر وإذا أنه لا يستند المسح عليها عذر، وأنه يجري مسحا وإن لم يمس الرأس ما أصلا. وقال ابن القيم أنه صلى الله عليه وسلم مسح العباد فقط، ومسح على الناصية، وكبر على العبادة، وقيل لا يكن ذلك إلا لعذر، للعذر إذا قد كان في رأسه شجة وهو معاصب لها بسباطته أو بشاله، فإذا بعثها لأجل يمسح على الرأس سيضرها، لا مانع أنه يمسح على الصباطة أو الغترة أو العبادة، لأن في الحديث عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابهم البرد، فلما جذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخي، فيعمل ذلك على الأرض. الأمير يرشح أنه لا مانع للضرورة مثل ما يمسح الإنسان على العصابة، أو يمسح الإنسان إذا قد كان يده بدون جعل وعملوا له حلالة ورباط مثل ما يفعلوا الأولين، أو فعلوا للسمنت مثل ما يفعلوا الآخرين. قال العلماء لا مانع للإنسان أن يمسح على العضو هذا الذي إذا خشي من نقضه أن يحصل عليه ضرر، وهذا مثله. هذا الأمير أجاز أن يمسح الإنسان على العبادة أو الصمادة أو الغترة أو أي شيء بحسب بها رأسه إذا كان للضرورة، وإلا فلا. مرة وبهذا العب بعد كذلك عليه، وإن جرح إلى القول به في الشرح المغربي في البدر التمام رجح